السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في رد ما أفاده صاحب المستمسك يرحمه الله من أن النهي بقسمين، عليكم السلام، النهي التحريمي والنهي التنزيهي، كلاهما يمنعان من التقرب، فلا يمكن للعبد أن يتقرب بالمنهي عنه تحريما أو تنزيها. وقد أوضحنا مراد السيد يرحمه الله بالبيان التالي: في النهي التحريمي واضح عدم صحة التقرب بالمنهي عنه تحريما، وفي النهي التنزيهي قلنا إنه يوجب النفرة وعدم الارتياح عما نهي عنه، فكيف يتقرب به إلى الناهي؟ وقد أشكلنا على السيد يرحمه الله، وقلنا إن النهي التحريمي الأمر فيه واضح، حتى بناء على عدم قبول عدم القبول للمبنى المشهور الذي رأينا أنه غير تام، وهو أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، فلذلك يكون الضد منهي عنه بالتبع، أبطلنا هذا. لكن مع ذلك قلنا أن النهي التحريمي يوجب فساد العباد، ليس للابتناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، بل ما يفهم من النهي أنه لا يسوغ التقرب بما نهي عنه. ثم أوردنا بيانا خلاصته أنه قد يفهم وجود تلازم بين النهي وبين عدم صحة التقرب، إذا صح التعبير نقرب المطلب بهذا البيان. كما بين الماتن قال: أما لو فرض كون العبادة مانعة من فعل الواجب بحيث يستند ترك فعل الواجب إلى هذه العبادة فلا إشكال في بطلانها، وقلنا من أظهر المصاديق الصلاة والإزالة، معي؟ أي. ثم انتهى بنا المطاف إلى أن ما أفاده السيد الحكيم ليس بسديد، والسبب أن المشهور بنى على وجود فرق بين ما يكون مضادا للواجب وما يكون مضادا للمستحب. فضد الواجب باطل، بينما ضد المستحب لم يذهب أحد إلى القول بطلان إلا ما استظهر من السيد الحكيم يرحمه الله. ثم وصل بنا الكلام إلى رأي للآخند يرحمه الله، ويظهر من المتن أن هذا الرأي ليس للآخند فقط، وإنما هناك شهرة بين كثير من الأصوليين تكاد تصل إلى نحو من الاتفاق، عبروا نحو من الاتفاق على هذا الرأي. ما هو هذا الرأي؟ كالتالي: النهي التنزيهي، قال الآخند فيما تقدم أنه لا يوجب فساد العبادة، وأن الذي يوجب فساد العبادة هو النهي التحريمي. ها هنا تذييل وتتم من لدن الآخون. خلاصة هذا الذيل كالتالي: النهي التنزيهي على قسمين، على ضربين. تارة يكون النهي كما يقول الآخند يتوجه مباشرة إلى تلك العبادة المأمور بها، وأخرى يعني شو يصير؟ كأن النهي في هذا المثال الذي توجه إلى تلك العبادة التي أمر بها يبين وجود مفسدة في تلك العبادة، وأخرى لا. يكون النهي عرضيا، أي لا يكون متوجها إلى تلك العبادة التي أمر بها، وإنما يلازمها. مثال ذلك: تقدم عندنا قلنا ماذا؟ الصوم في يوم عاشوراء. يمكن أن نفهم الصوم في يوم عاشوراء كمثال لهذين الشقين اللذين ذكرهما الآخون. تارة نقول إن النهي توجه مباشرة إلى صوم يوم عاشوراء ليبين أن هذا الصوم فيه حزازة، وأخرى نقول لا، النهي لم يتوجه بنحو مباشر، وإنما جاء النهي من أجل إلفات من يريد الصوم في يوم عاشوراء إلى ما ينبغي له أن يقوم به من إظهار الحزن وإقامة العزاء على الإمام الحسين عليه السلام. فيكون النهي طرا على يوم عاشوراء بالعرض والمجاز، وكأن النهي لإلفات الصائم أو من يريد أن يصوم إلى أهمية أمر آخر يلازم صوم يوم عاشوراء، مثل الصوم في يوم عرفة. ألم يرد نهي عن الصوم في يوم عرفة لمن يضعفه الصوم عن الدعاء؟ الأمر كذلك. طيب الآخوند ماذا يقول؟ يقول على الفقيه الفقيه عندما ينظر إلى هذه النواهي التي اجتمعت مع أوامر عبادية، عليه أن يدقق النظر وأن يمعن الفكر ليرى كيفية ورود النهي عن على المنهي عنه. فإن كان النهي قد ورد بنحو مباشر على المنهي عنه فهو موجب لعدم صحة التعبد بذلك المنهي عنه، وإن كان ورد بنحو غير مباشر وإنما بالعرض والمجاز لإلفات نظري من يريد أن يأتي بهذه العبادة إلى وجود ما هو أهم وأولى، فالصوم في يوم عرفة لا يريد أن يبين الحزازة في الصوم، وإنما يريد أن يلفت انتباه من يصوم أنه فوت عليه ما هو الأفضل والأولى، وهو الاشتغال بالدعاء. وهكذا الحال في صوم يوم عاشوراء، لا يريد أن يكشف عن وجود حزازة في الصوم، وإنما يريد أن يبين ما هو الأفضل والأولى بالاشتغال، وهو إظهار الحزن والأسى وإقامة ماذا؟ المآتم والعزى على أبي عبد الله عليه السلام. فيسوغ حينئذ التعبد بصوم يوم عاشوراء دون إشكال. الماتن أولا يريد أن يبين الوجه فيما ذهب إليه الآخوند، واتبع طبعا في بعض الناس إذا ذهب إلى رأي لابد أن يأخذ معه غيره لقوة شخصيته، يعني الناس يتبعونه لمعرفته. حذامي حذامي معي، فلا بد أن تصدق. هكذا الحال بالنسبة لمن؟ للأخوند يرحمه الله. إذا نريد نفسر الآن، أولا نفسر لماذا ذهب الأخوند ومن اتبعه إلى الفساد إذا انصب النهي بنحو مباشر بشكل مباشر على المنهي عنه. يقول أستقرب بالقاف مو بالغين طبعا، أستقرب أن يكون الأخوند ذهب إلى ذلك إلى أن المبغوضية في الفعل كما تقدم وأشرنا توجب التنفر وعدم الارتياح من ذلك الفعل، فلا يسوغ التقرب به. أنا يقول أستقرب، السبب لذهاب الأخوند لهذا الرأي أنه نعم حتى إذا كان النهي هنا تنزيهي ليس فيه إلزام بالترك، لكن مع ذلك لا يسوغ التقرب بهكذا عبادة نهي عنها. واضح لنا الفكرة؟ ايه. وبعد، ولعل المبنى الذي جعل الأخند وغيره من الأصوليين يذهبون إلى كون النهي التنزيهي الذي انصب مباشرة على المنهي عنه لا يسوغ التقرب به يبتني على ما مر من وجود مبنى. شو يقول هذا المبنى؟ يوضح لنا الحقيقة في الأوامر والنواهي. لما نقول هذا أمر عبادي يعني شنو؟ يعني نشأ من سنخ إرادة كاشفة عن محبوبية للمراد. ولما نقول هنا نهي ماذا عن ذلك الشيء، أيضا يكون النهي كاشف عن سنخ إرادة بالكراهة، يعني كاشف عن المبغوضية. فإذا كان النهي يكشف عن المبغوضية والأمر يكشف عن المحبوبية، فمن الواضح أن يكون ماذا؟ أن يكون النهي التنزيهي، وإن لم يستفاد منه الإلزام بالترك لكن لا يصح التقرب بما ورد من نهي اعترى. السبب وجود نهي يعني مبغوضية نفرة منه لا يسوغ التقرب به. واضح الفكرة الأخندية بهذين التقريبين اللذين أوردهما الماتن؟ طيب، بعد أن يوضح رأي الأخند ومن مال إلى هذا الرأي، أيضا يقول هذا اللي نستقرب السبب الأساس الذي جعل الأخند وغيره من الأصوليين يذهبون إلى النهي، إلى أن النهي التنزيهي يوجب فساد العبادة. لكن على أي نحو؟ النهي التنزيهي على قسمين، عبروا أي هذا. إحنا تعبيرنا بالمباشر، إحنا حتى نقرب الفكرة، اللي طرأ على الفعل مباشرة، لكن اللي طرأ عليه بالعرض والمجاز لا يوجب الفساد. طيب، يقول الآن نريد نناقش الأخند. أولى المناقشات للأخند، نقول له خلنا نأخذ هذا النهي التنزيهي الذي ورد بنحو مباشر على العبادة كصوم يوم عاشوراء، كصوم يوم عرفة مثلا، خلينا نشوفه. نعم، أنت تقول لا يصح التقرب. يقول نعم، لا يصح التقرب لصوم يوم عاشوراء إذا فهمنا أن النهي ورد بنحو مباشر، تبيه بهالقيد بهالتتمة. أي نقول له شو السبب؟ يقول ها، لأنه يوجب النفرة. إحنا نقول له اسمع يا أخند، وعي، اسمع وعي لكلام. لا، النبي خاطب ذليك اللي في البئر، شو يقول؟ واضح الأرواح بعد تسمع وترى، يمكن هو يسمع كلامنا لا بعد، مثلك غير خفي عليك يا جناب الشيخ. يقول اسمع وعي، النهي الله يوفقكم إن شاء الله، النهي إنما يدلل على الفساد وعدم صحة التقرر. إذا استفيد منه أحد أمرين: الأول أنه يدلل على كون المنهي عنه معصية ومبغوض لله تبارك وتعالى، معه يعني يوجب عنه شنو؟ التمرد على أوامره، على المولى. هذا صح. الله تبارك وتعالى قال لي مثلا: ولا، نعم، لا ترابي ولا تقربوا الربا، في كذا، ولا تقربوا الزنا أو الزنا. فواحد يجي يقول لا أنا بتقرب بما نهاني الله تعالى عنه، بسويه بس مو من أجل اللذة لدي، وإنما أريد أن آتي بهذا الفعل المنهي عنه قربة لوجهه الكريم. واضح أنه شنو؟ لا يصح التقرب بهكذا فعل. لماذا؟ لأن معصية وتمرد على أوامره تبارك وتعالى. طيب، أو يكون النهي كما قال الأخند وغيره، يستفاد منه عرفا النفرة. النفرة اللي احنا عبرنا عن النفرة عدم الارتياح وعدم الملائمة لما نهي عنه، حينئذ صح شيء المولى ينفر منه لا يرتاح إليه لا يسوغ التقرب به. واضح. إذا تحقق هذان الأمران لا يصح التقرب بالعبادة. يعني إذا استفيد من النهي التنزيهي، إما ماذا؟ كون معصية وتمرد على المولى، أو كون نفرة لا يوجب الانسجام والارتياح من المنيع. احنا يقول نجي نشوف النهي التنزيهي. عندما ندقق النظر في النهي التنزيهي، نعم، لا تصم يوم عرفة إذا كان الصوم يضعفك عن قراءة الدعاء. ثم هذا قال: أحب أن أتقرب إليك يا إله العالم، وصام، صام نوى، طبعا يا الله قدر يقاوم إلى أن يبقى للزوال ويصلي، ثم نام إلى الغروب من يوم عرفة. قال له واحد بعد أن استيقظ: ما شاء الله، السنة الدعاء كان مؤثرا وروحانيا. قال له أنا ما حسيت، نمت. أي صوم؟ يقول ما نشوف أنه مو بصحيح، بل نرى أن الكثير من الحسنات والمزايا والقرب من الله قد حصل إليه. أنفاسه تسبيح، نوم عبادة، صائم جنة من النار. لا، مو واجب. في روايات أن الصائم كذا مطلقة معاه، ارجعوا تشوفوا. نعم، ها، بس طبعا ما بيحصل تلك الآثار الكبيرة، مثل الذين يدخلون أسواق الدنيا، واحد يربح 100,000 وواحد يربح 1,000,000، الربح متفاوت. فالنهي لا يكشف في مثل هذه العبادة المنهي عنها لا عن تمرد ومعصية، ولا عن نفرة وعدم ارتياح، معي؟ فإذا كان لا يكشف على التحقيق، يقول المؤتد، يعني هذا التحقيق شنو؟ بيان الحق. لا يكشف لا عن الحيثية الأولى ولا عن الحيثية الثانية، بل أكثر شنو يعني أكثر؟ يقول إذا أردنا أن ندقق النظر وأن نمعن ماذا؟ الفكر، نرى أن مسألة المحبوبية والمبغوضية اللذان أسند هذا المبنى إليهما، ومسألة النفرة وعدم النفرة هذه من الأمور التي تطرأ على الممكن ولا تصل إلى ماذا؟ ساحة قدسه واجبة الوجوب. فكأن هناك شيء من المقايسة بين الحالات الطارئة على ممكن الوجود اللي هو لعل من أكمل الممكنات من كالإنسان، وبين الحق تبارك وتعالى باعتبار لا شيء يسيء أو يضر أو يجعل ساحة قدسه نافرة، لأنه لا شيء يؤثر في وجوب وجوده كمال مطلق. فإن شئنا بالنحو الفلسفي الدقي نرى أن هذا المبنى لا يتناسب مع كماله الواجب، وإن شئنا بالنحو الشرعي اللي أقل من الفلسفي ننظر إليه نشوف أن النواهي أيضا لا يستفاد منها ذلك، كما أوضحنا في قضية الصوم في يوم عرفة. طيب، ثم يقول المات ردا على الآخذ ومن اتبع الآخذ، شو يقول؟ يقول هذا المطلب اللي احنا اوضحناه ان النهي التنزيهي بقسمين، قلنا له قسمان قسمهما الاخند وغيره، ينبغي ان نتفق عليه جميعا على انه لا يضير ولا يضر بصحة العباد المأتي بها. ليش؟ ها، لاتفاق الفقهاء كما مر، الفقهاء القدماء إلى عصر الأخن كلهم قالوا ماذا؟ نعم، النواهي التي يستفاد منها التحريم توجب فساد العبادة، ولم يقولوا بأن النواهي التي يستفاد منها الكراهة موجبة لفساد العبادة، مع كثرة وجود المكروهات كالصلاة في الثوب الأسود وكالصلاة ماذا في موارد التهمة وكالصلوات المبتدأة وما إلى ذلك من أمور، مع كل هذا كاشف على أن النهي التنزيهي حتى لو قسمناه إلى 4 أقسام وفقط إلى قسمين بلحاظ بعض الحيثيات لا يضر ولا يضير في صحة العبادة. طيب، وهالشبهة التي أوردها الآخر ووقع فيها غيره، يقول ها ما شاء الله من الشبهات موجودة في كل العلوم سواء كانت علوم فلسفية أو فقهية أو أصولية أو غير ذلك، وجل من لا يسهو الشبهات حتى إذا لم نستطع أن نجيب عليها لا ينبغي أن تؤثر في مبنانا المبنى الحقيقي اللي هو عدم كون النهي التنزيهي موجبا لفساد العبادة، تصير شو نسميها شبهة في مقابل بديهة، والشبهات اللي في مقابل بديهة حتى إذا ما استطعنا أن نجيب عليها مثل الشبهة الموجودة في الفلسفة إذا قلنا الوجود موجود يلزم التسلسل معي، شوف هذه مقابل بديهة، لكن إيش قد أشغلت بال العلماء وأذهان الأساطين حتى بعضهم ألف فيها معي. كذلك هذه الشبهة الأخندية في الأصول تصير شبهة في مقابل بديهة، هذا إذا ما نستطع، إذا ما استطعنا حل هذه الشبهة، بينما احنا بينا ان احنا الحمد لله جعلناها ماذا؟ على الأخوند، على الماتب، على الماتب ضد الأخوند، يعني أنت مع الأخوند؟ كلامكم لطيف إلى حد ما، بس هو شو يقول؟ يقول يعني إذا احنا كيف نفسر مبنى الأخوند؟ ما عندنا طريق لتصحيحه إلا أن نقول أنه بنى على هذا وقال أن النهي التنزيهي يوجب فساد العبادة، أو نقول أنه لا معنى له من البداية، فإحنا أحسن نقول له معنى ثم نرده معه، أحسن من نقول أصلا لا معنى له وماذا يعني لا 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 نبحثه أصلا، يعني لا نعتني به، فهذا لا يتناسب مع الأخوند، عدم الاعتناء بكلامه. أما نقول لا، في بعض المباني الأصولية اللي يمكن أن يستند إليها فيكون له نوع من الوجاهة، ثم نقول هالمبنى ما يتناسب لا مع الفلسفة لا مع الأوامر الشرعية، وين اللي أحسن؟ أحسن هذا معاه؟ ها؟ يعني هو طبيعي احنا كان عندنا استاذ، الله يحفظه اسمه السيد عبد الصاحب، لا الشادقاني، يعني ممتاز وكذا، كان يقول لنا ليش يعني اللي طبعون يخلون جزء من هذا ليش؟ يقول هذا بالعماد، حتى احنا كل واحد يصير عالم يقعد يحش يقول يرد وياخذ ويعطي، اذا ما ردينا كان كل هذا مطبوع ما صار لنا مجال للرد، ما نصير علماء معه، وكم ترك الاول للاخر، فلا بد ان احنا نناقش مبنى الماتن ونقول له ما افدته، قد يكون في خدشه وقد يكون ضعيف من بعض الاوجه معي، لكن الماتن الحق احق ان يقال افضل رد على الاخر، لأن هذا خلاف ما سيرة الفقهاء وارتكاز، هذا أحسن شيء، يعني نقول في مرتكز من لدن الفقهاء للقول بأن النهي التنزيهي مهما ذهبنا إليه، لا يصير هذا أشبه بالإجماع اللي يعني لا ارتكاز، اللي عبر عن السيد الشهيد رحمه الله بالرواية غير المكتوبة، يصير واضح بعد بين، يعني لم يذهب إلي أحد إلى عصر الأخوند، نجي احنا نقول والله لأن الأخوند قال أن هذا يوجب الحزازة والفساد، يصير كل هذا خلاف ما ذهب إليه الفقهاء وكذا، ما حد قال، ولذا وإحنا بعد أيضا ممكن أن احنا ندعي شنو اللي قلنا، هذا قريب من الوجدان، يعني احنا نشوف اللي صوم يوم عرفة فعلا خلنا نجيب يوم عاشوراء، نجيب يوم عاشوراء، إذا ما فهمنا من النهي الوارد على يوم عاشوراء فهمنا فعلا أن النهي وارد على نفس هذا الصوم كما يستظهر من الروايات، روايات أن قالت لا تصوم هذا اليوم بذاته، وإحنا عندنا إطلاقات تقول صوم كل يوم معه، وحتى في بعض أسئلة عن المعصوم يقول لا أصوم، يقول صمهم معه، في نواهي عن بخصوصه وفي بعض الأسئلة أن صمهم، لكن لا تصومه كما يصومه الأمويون، يعني أن أظهر الشماتة وكذا، فإذا احنا الآن واضح النهي ورد عنه بذاته وفي تفسير لهذا النهي، فهل نستطيع أن نقول أن التقرب بها بما نهي عنه يوجب الفساد؟ لا نستطيع، ولذلك لم يفتي أحد من الفقهاء بفساد الصوم يوم عاشوراء ولا عرفة، لكن عرفة واضح بين الوضوح. نطبق هذه، وإذا كان في مجال في شيء بعد ممكن نقول. أنا بكى اليوم جيت بس ما جاوب. أنا قلت لكم قولوا خلينا نطبق الآن ونشوف نبحث الموضوع. هذا الدرس. خلنا الآن نطبق هذا الدرس. وين وصلنا؟ نعم يظهر من المحقق الخراساني. اختصاص ذلك بما إذا كان النهي عرضية بسبب كون الفعل مفوتا لمصلحة غير ملزمة. عرفنا؟ وضحنا هذا في الشرح، تذكرونه؟ أما لو كان النهي أصليا بسبب ترتب مفسدة غير ملزمة، يعني نقول يفوت مصلحة غير ملزمة، يعني فوت علينا ثواب شنو؟ الدعاء يوم عرفة، ثواب علينا ثواب ترك المآتم. أما لو كان أصليا بسبب ترتب مفسدة غير ملزمة على الفعل، كما لو استظهرنا أن شنو يعني فعلا هذا النهي وارد عليه مباشرة ليبين لنا ماذا؟ يبين لنا وجود حزازة ومنقصة في الفعل ونفرة. وقد يظهر من غير واحد أيضا، يعني قلنا حتى يعني صار شيء كثير تبع للأخوة، وكأن ذلك شف نوجه رأي الأخوة لدعوى أن المفسدة توجب مبغوضية الفعل وإن لم يكن هناك إلزام بترك الفعل، فيمتنع مع ذلك التقرب بالفعل الذي ورد عنه نهي تنزيهي بنحو مباشر. لكن هذا لا يتناسب مع ما أشرنا إليه من ظهور عدم الإشكال في الفقه في إمكان التقرب بهذا القسم من النهي التنزيهي، وكأن رأي الأخوند يبتني على ما سبق من إيضاح أوردناه نحن في أن حقيقة الأحكام التكليفية الشرعية تنتزع من الإرادة والكراهة الحقيقيتين. طبعا كلام شوية فيه يعني لبس وأرباك، هو هذا القصد يقول اللي أنا قلته بس يعني مو واضح حتى شلون يعني يعني مو واضح، يعني لعل من المطبعة يعني لعله ولا يعني لا يتناسب مع السيد هذا شوية، كان كلام أعجمي يعني هذا مش كلام عربي مبين، ما يتناسب معه فصاحة السيد ومقام السيد، لكن بعد ما أدري. وكأنه يبتني على ما سبق منا في حقيقة الأحكام التكليفية الشرعية، شنو هالأحكام؟ أنها تنتزع من الإرادة والكراهة الحقيقيتين، والكراهة والإرادة الحقيقيتان من سنخ المحبوبية والمبغوضية. وقد قلنا أن هذا المذهب، هذا المبنى ليس بصحيح، والصحيح هو المذهب الآخر الذي اخترناه، وهو أن حقيقة الحكم التكليفي هو الإتيان به بإضافته إلى من له حق المولوية إلى الله تبارك وتعالى بداعي إضافة الفعل أو الترك للمولى الأعظم، وجعل ماذا الفعل أو الحكم الشرعي يؤتى به لحسابه بحيث يقوم به المكلف من أجله، مع جعل المسؤولية في الأحكام الإلزامية، يعني أنت مسؤول عن تفويتها إذا كانت إلزامية، وعدم وجود مسؤولية إذا كانت غير إلزامية، مع بل تكون أحكام اقتضائية كما يعبر. وبعبارة أخرى المانع من قصد التقرب للمولى، هذه مناقشتنا الدقيقة له، إما لكون الفعل المأتي يكون معصية وتمردا عليه فلا يصح التقرب بما هو تمرد ومعصي، أو لكونه يوجب المبغوضية بحيث يوجب النفرة، ومن الواضح النهي التنزيهي وإن كان مباشر على العبادة، لكنه لا يوجب ماذا؟ التمرد والمعصية. كما لا يستلزم منه أن يكون ماذا؟ نفرة على التحقيق، بل هذه النفرة اللي هي سميناها شنو؟ مبغوضية ومحبوبية، من المحال في حقه تعالى. فلا وجه لمانعية النهي التنزيهي بالنحو الذي أورده الآخون من كون الفعل المنهي عنه لا يصح التقرب به. ليش لا وجه؟ لوجود الملاك الصالح للمقربين. ومنه يظهر أن ما سبق أيضا عن السيد الحكيم من امتناع التقرب بما هو مبغوض للمولى ممنوع، لأن مو كل مبغوض للمولى هذا مبغوض للمولى، بس هذا النحو من المبغوضية لا يوجب ماذا؟ عدم صحة التقرب. معي؟ المبغوضية التي توجب ماذا؟ التمرد والعصيان أو النفرة. أما هذه المبغوضية الناتجة كما يعبر عنها الأصوليون بقلة الثواب أو بإشارة إلى تفويت شيء آخر، هذه لا توجب فساد العبادة. يقول نعم، لو سلمنا أن هذا في مبغوضية بالنحوين الأولين هذا مسلم كبرويا أنه يوجب الفساد. وبالجملة لا ينبغي التأمل في عدم مانعية الكراهة من التقرب بعدما ذكرناه آنفا من ظهور فراغ الفقهاء في مسفوراتهم الفقهية عن ذلك، حيث يكشف ذلك عن ارتكاز فقهي ووضوح يجعل المسألة من البديهيات، ويلحق الوجوه التي ذكرت للمنع بالشبهة في مقابل البديهة. ولو لم نستطع حل هذه الشبهة لقلنا أنها شبهة في مقابل البديهة، لكن احنا أبنا أنها ماذا؟ ممكن أن نصل إلى الحل بالتوجيه الذي أورده الماتريدي. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.